النضح هو الرش، النضح هو الرش بالماء، تأخذ الكف وتنضحه بمعنى ترشه. نعم. نعم، الجارية هي الصبية، هي الصبية صغيرة السن، الأنثى من الولدان. نعم. نعم، إذا كانت سلسلة الرواة ممن أخرج له البخاري أو احتج به البخاري واحتج به مسلم، فإنه يقال في هذا الحديث إنه على شرط البخاري ومسلم، يعني أن هذا الراوي يعتبر احتج به كلا الشيخين ويعتبر مستدركا على الشيخين أنهما لم يخرجا له. وأحيانا يكون الراوي قد أخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري، لأن شرط البخاري لزيادة اللقيا، وأما مسلم فإنه يكفي عنده إمكان اللقيا، وذلك باشتراط المعاصرة وحدها. فإذا كان الراوي معاصرا لمن روى عنه فإنه يكفي ذلك عند مسلم ويحتج به، فيقال إذا كان الراوي ممن أخرج له مسلم وحده على شرط مسلم دون شرط البخاري. والله تعالى الظاهر أن السؤال كتب قبل الراجح. نعم، الراجح ما في مسألة التفصيل، إنه يفصل إذا كان ذكرا ينضح وإذا كان أنثى يغسل بناء على الأصل، هذا الراجح، لأن حديث علي رضي الله عنه صرح بالتفصيل. أما تعليل الأحكام فينبغي أولا أنبه على مسألة مهمة، أن أول ما ينبغي على المكلف إذا أتاه الأمر عن الله ورسوله أن يسلم لله ورسوله وأن يرضى بحكم الله دون بحث أو تنفيس أو تكلف في السؤال. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال بعض السلف: على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. فما علينا إلا أن نسلم وأن نكون على عقيدة راسخة، لأنه لا أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولا أحسن من الله حكما ولا أتم من شرع الله عز وجل. فثقثقة تامة بأن لله الحكمة البالغة وله الحجة البالغة، عقلت العقول وأدركت أم أنها لم تعقل ولم تدرك. ولذلك قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وليس وحدها يحكموك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الذي ينبغي على أهل الإيمان، أول ما أوصي به أخي السائل وإخواني جميعا، إذا ورد الأمر أن توضع الأنوف ذلة لله ورسوله، وأن نؤمن وأن نسلم وأن نطمئن لحكم الله عز وجل. أما الأمر الثاني فالأصل في الأحكام أنها تعبد من الله عز وجل، ابتلاء واختبار. يقول لك: إذا غربت الشمس صلي ثلاثا فقط، وهذه الثلاث مأمور أن تجهر في اثنتين منها وأن تسر في واحدة، وبينهما تجلس ولا تسلم، وفي آخرها تجلس وتسلم. ثم إذا انتصفت الشمس في كبد السماء فزالت ولو لحظة واحدة، فأنت مطالب بالصلاة أربع لا تجهر في واحدة منها. ثم إذا تبين لك خيط الفجر وأصبحت في النهار صل ركعتين اجهر فيهما. ما الحكمة؟ لماذا هنا ركعتان، هنا ثلاث، هنا أربع، هنا جهر، هنا سر؟ الحكمة أن نقول السمع والطاعة لله ورسوله، فأشياء لا تدركها العقول. والعجب أن الإنسان تجد بعض المسائل وردت بها نصوص شرعية حارت فيها بعض أفهام العلماء من المتقدمين، واكتشف الآن صواب وسداد الشرع حتى عد معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أولا التسليم وهي عقيدة المؤمن وأساس في المؤمن. ولذلك ولله المثل الأعلى. افرض يوم من الأيام كانت عندك مزرعة وجئت لعامل وقلته افعل كذا وافعل كذا، فوقف في وجهك وقال لك لماذا أفعل كذا ولماذا أفعل كذا، هل ترضى؟ والله ما ترضى. مباشرة تقول يا أخي، يعني تنهر تسد تشتم لأنك تحس أنه قد اعتدى عليك. ولله المثل الأعلى، أطعمك وسقاك وأغناك وأوجبك من العدم، أمرك بأوامر، إن سلمت له كنت مؤمنا حقا، وإن جلست تبحث والله هذا يمكن كذا يمكن كذا، قال مأمور بفعل كذا وكذا، قال احتمل مو أنا المأمور، احتمل مأمور غيري، ويحتمل أن المراد بهذا الأمر كذا وكذا. لماذا؟ سلم لله ورسوله وأذعن لله ورسوله، يكون لك في ذلك صلاح دينك ودنياك وآخرتك. وأما بالنسبة لهذه المسألة فمن العلماء من قال إن المراد به التخفيف على الأمة بالحمل الصبيان، وأن حمل الصبيان أكثر ويغشون به من المجالس فيكون في ذلك حرج أكثر. والذي يظهر تفويض العلم إلى الله عز وجل والوقوف عندما دل عليه الشرع، آمنا بالله وصدقنا رسول الله واتبعنا ما ورد علينا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. إذا كان هذا الخروج مستيقنا بمعنى استيقنت من خروج هذا المدي فإنه يلزمك غسل العضو والوضوء بعده، والله تعالى أعلم. أما تناقض الأحاديث الصحيحة فهذا أمر لا يمكن أن يقع، أن يرد الحديثان بمعنيين متضادين ولا يمكن بحال أن يجمع بينهما. فاعلم رحمك الله أنه إذا قال أهل العلم رحمهم الله إن الحديثين أو النصين متعارضين أي في فهمنا وحسب ما تدركه عقولنا، وأما في شرع الله ودين الله وحكم الله عز وجل فالحق واحد وليس بمتعدد، والجمع بين الضدين ضرب من التناقض ينزه عنه الباري سبحانه وتعالى الذي أحكم الأمور ووضعها في موضعها، وما ورد مما يوهم التعارض فذلك إما محمول على خفاء معنى الحديثين، أو أن الصحابي قد يروي الحديث بمعنى يفهم منه غير المراد ويكون مقصود الشرع التعميم أو التخصيص فيرويه الراوي على وجه يفهم منه خلاف ذلك. روى رافع بن خديج رضي الله عنه كما في الصحيح أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، يعني عن إجارة الأرض للزرع. هذا حديث الصحيح. هذا الحديث ظاهر أنه لا يجوز كراء الأرض للزرع. هذه الرواية مجملة، جاءت رواية أخرى ثابتة بالصحيح عنه رضي الله عنه تقول إنما كانوا، يعني الصحابة، يؤاجرون على المازيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا فنهوا عن ذلك، وأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس. ما معنى هذا الحديث؟ معنى أن كان في ابتداء الإسلام يؤجر الرجل الأرض ويقول للمستأجر الذي بجوار الماء لي من الزرع، الذي بجواره لي والبعيد عن الماء لك، فيظلم المستأجر. فقال كانوا يؤجرون على الماذيانات، يعني القناطر التي يجري فيها الماء، وأقبال الجداول، يعني ما نبت عليها، وأما ما كفنه عن ذلك لأن في إضرار وغش للمسلم وتعريض له، لأنه يحتمل هذا البعيد أن يسلم ويحتمل أن يهلك، فنهوا عن ذلك وأما ما كان بشيء معلوم يعني بالنقدين فلا بأس. يعني فرق بين إجارتها بجزء مما يخرج منها على هذا الوجه اللي فيه الضرر وبين إجارتها بالنقدين. فانظر رحمك الله ظاهر الرواية أن النهي عام، وكان ابن عمر رضي الله عنه تورع حتى في آخر حياته لم يستأجر الأرض ولم يؤاجرها بهذا الحديث. ولما بلغ زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه حديث أبي رافع هذا قال رضي الله عنه يغفر الله لأبي رافع أنا أعلم بالحديث منه. اختصم رجلان من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، فقال صلى الله عليه وسلم هذا شأنكم لا تكروا المزارع، أي ما دام شأنكم أنكم تؤاجروها على وجه يوجب القطيعة وحصول الفتنة فلا تؤاجروها. فالمقصود أن الأحاديث قد تأتي برواية يفهم منها العموم، والواقع أنها محمولة على حالة خاصة كما تقدم، وقد يكون العكس. ولذلك التعارض والتناقض قد يكون بحسب فهمنا، وأما في الشرع فلا، فإن الشرع تنزيل من حكيم حميد، والحكمة تقتضي انتفاء التناقض والتعارض، لأن التناقض ضرب من النقص في التصور والحكم، وهذا ينزه عنه الباري سبحانه وتعالى. نعم، الشكر الثاني. نعم نعم، يكون في صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة أحاديث ضعيفة، وهذا موجود فيها يعني غير الصحيحين، قد يكون في أحاديث ضعيفة كصحيح ابن حبان وصحيح كذلك ابن خزيمة وغيرها من الكتب التي دونت السنة، يكون فيها الصحيح والضعيف. المستدرك للحاكم قالوا ثلثه صحيح وثلثه حسن وثلثه ضعيف، والضعيف في آخره، أكثر الضعيف في آخره، واعتذروا له رحمه الله بأنه سوده ولم يبيضه، يعني أدركته المنية قبل أن يراجع آخره، وهذا الظن به رحمه الله. المقصود أن الصحة والضعف موجودة في السنن وفي الصحاح، إلا في الصحيحين فإنهم قالوا إن الأصل أنهم التزم الصحة وتلقت من الأمة بالقبول، والله تعالى أعلم. ولماذا؟ لماذا؟ لأنه قد يرجح مثلا راوي ابن خزيمة قد يترجح عنده أن هذا الراوي ثقة ويحتج بحديث مثله، وغيره العمل عند غيره على خلاف ذلك، فلذلك هو يلتزم من التزمه وغيره يلتزم ما ترجح عنده، وكل يعمل بظنه، والله تعالى أعلم. ولكن قالوا إن لم يفت الصحاح والسنن من الصحيح إلا قليل، ولذلك قالوا لم يفت الخمسة إلا ما ندر من الصحيح عند متقن الخبر، هذا هو المعروف والدارج عند العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم. حكمه حكم الرضاعة، حكمه حكم الرضاعة ما لم يفطم. نعم، أما التحنيك فهو سنة، التحنيك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصورته أن يأخذ التمرة ثم ينبغها حتى يمكن تلقيمها في فم الصبي، تلقيمها في فم الصبي، فبعد أن تنبغ وتصير هشة يدلك بها حنك الصبي، فهذا هو التحنيك، وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله فوائد حسنة ذكرها بعض الحكماء، ولذلك يمدحون التمر وسبقه إلى جوف الصبي، يمدحون ويقولون إن له أثر، ويقولون إنه من الحلو وله أثر حتى على البصر، والله تعالى أعلم. وبالمناسبة للإمام ابن القيم كتاب النفيس في هذا الباب وغير مما يتعلق بالصبيان اسمه تحفة المولود في أحكام المولود، فحبذا لو يرجع إليه. نعم، الأصل أنه يحنك الصبي سواء حنكه والده أو أخوه ولذلك تحصل السنة بفعل الشيء، والله تعالى أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إخواني في الله، أعظم موقف يقفه الإنسان مسؤولية وحرجا هو أن يقف متكلما عن الله ورسوله. هذا موقف صعب، لا يستطيع الإنسان أن يقف لعظيم ما يجده من الحرج فيما بينه وبين الله عز وجل. فإذا كان الإنسان قد حصل الأهلية من كونه يتكلم عن الله ورسوله لأخذ العلم عن أهله وضبطه وحسن الصدر فيه والورد، فإنه في هذه الحالة لا حرج عليه، وليقل ما استبان له من حكم الله ورسوله. وأما إذا كان دون ذلك فليتق الله في نفسه ولا يحملها ما لا تطيق، فإن ذلك وبالا عليه في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك أخي في الله، هل بلغت إلى مقام تقف فيه حكما بين أئمة أخيار عدول قد أصابوا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تفتحل به عينك؟ من أنا حتى أنصب نفسي حكما على أئمة عدول راسخين؟ والله لو قيل للواحد منا تعالى واحكم بين عالمين موجودين الآن، بين طالبين من طلاب العلم اللذان هم في مبتدأ طلب العلم، طلب منه أن يحكم بينهما لوجد من ذلك حرج نظيف. فكيف بأئمة علماء راسخين؟ فينبغي على كل واحد منا أن يتقي الله عز وجل فيما يقوله، ولا ينصب نفسه في مقام إلا وهو يعلم أن الله ورسوله يرضى عنه أن ينصب نفسه في ذلك المقام. قال مالك رحمه الله: ما جلست ولا أفتيت حتى شهد لي 70 من الأئمة والعلماء أني أهل لذلك. فلذلك أخي في الله، اتق الله في نفسك. نجد جرأة من كثير من طلاب العلم في هذا الزمان على تخطئة العلماء وتجريحهم، وكذلك الترجيح في مسائل لو سئل ما هي حقيقة المسألة لم يستطع أن يصور تلك المسألة على حقيقتها. فلذلك ينبغي أن يحذر من هذا. نعم، نتدارس العلم ونقرأ العلم، والشيء الذي هو فوق عقولنا وأفهامنا نرده إلى أهل العلم. ولذلك هذا من الشر والبلاء وتلبيس الشيطان على الأخيار من طلاب العلم، أن يجلسوا في مجالس يتناظرون فيها في مسائل لم يبلغها أو تبلغها أفهامها. فأوصي إخواني طلاب العلم أولا أن يتقوا الله في أنفسهم، فإن العلم سلاح ذو حدين، قد يكون نعمة لك أو نقمة عليك، إما أن تنجو وإما أن تهلك. فإياك إياك، وأوصيك طالب العلم أن تتأمل. التصدر وحب الشهرة كل ذلك الأخير فيه. والله إذا كان عندك علما، إذا كان عندك علم خالص لله، فوالله سيلقي الله عز وجل محبتك في القلوب، ويبلغك تبليغ رسالته إلى عباده، شئت أم أبيت، وشاءت الناس أم أبيت، ولكن اصبر، تلقى العلم، واشتغل بالعلم، وضبط العلم، وتورع، وبإذن الله سيأتي اليوم الذي يضعك الله عز وجل فيه في الموضع الذي تقر به عينك. لا تعجل، العجلة لا خير فيها. ولذلك قالوا في المثل: تزبب ولم يتحصرم، يعني صار زبيبا ولم يصر حصرا. الحصر هو المرحلة، هي المرحلة التي تسبق العنب قبل أن يصير زبيبا. فلذلك لا ينبغي للإنسان المستعجل، فاصبر رحمك الله، واتق الله عز وجل في نفسك، واتق الله عز وجل حينما ترجح بين أقوال العلماء وتقول ترجح عندي وأنت لست أهلا للترجيح، والله تعالى أعلم. أحبك الله الذي أحبتني. هذه المسألة وهي أداء ركعتي الطواف بنية كونها سنة أو رغيبة للفجر الذي يظهر والعلم عند الله أنها لا تندرج ولا ينطبق عليها وصف الاندراج، ولذلك يصلي الإنسان ركعتي الطواف بناء على الأصل ثم يصلي بعدها ركعتي الفجر. ومن العلماء من قال إن الإنسان يصلي ركعتي الفجر ويؤخر ركعتي الطواف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، والذي يظهر والعلم عند الله أنه محمول، أن هذا قوله عليه الصلاة والسلام محمول على وجهين، إما أن يقال إلا ركعتي الفجر لا صلاة بعد الفجر يعني بعد تبينه لازمة إلا ركعتي الفجر، بمعنى أنه لا يجب على الإنسان في ذلك من فرض الله إلا ركعتي الفجر، أو يقال على ظاهره. فالإنسان لو قيل إنه على ظاهره فإنه يستثنى من هذا الظاهر ركعتي الطواف لثبوت السنة بها من كونه عليه الصلاة والسلام صلاها بعد أسبوعه يعني بعد انتهاء طوافه، والله تعالى أعلم. هذه المسألة الحقيقة وأمثالها ممكن أن يجاب فيها، ولكن مشكلة أن الكلام يحمل على غير المراد ويفهم على غير المراد، فحبذا لو أن السائل يسألني مباشرة، لكن أنبه على الأصل وهو أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن التنبيه على الخطأ من شأن العلماء، التنبيه على الخطأ في مسائل العلم أمر للعلماء، وحينئذ نقول إذا اختلف عالمان إما أن يختلف ولكل واحد منهما دليل من كتاب السنة، وإما أن يختلف ولأحدهما دليل من السنة والثاني اجتهاد، وإما أن يختلف ولكل واحد منهما دليلا من الرأي. إن كان عند كل واحد منهما دليلا من السنة فحينئذ لكل قول وجهه، وليس هناك داعي أن نأتي ونشنع على العالم الذي يقول بقول له وجه من السنة. أنا أقبض بعد الركوع مثلا أو أرى القبض بعد الركوع، ما أتي وأشنع على العالم الذي لا يرى القبض بعد الركوع، أو أرى عدم القبض بعد الركوع، ما أتي وأشنع على العالم الذي يرى القبض بعد الركوع. أجلس جلسة الاستراحة وأرى أن حديث مالك الحويري تدل عليها، وعالم يختار قول طائفة من العلماء بأنه لا يجلس إلا الكبير، ما أتي وأشنع، لأن من جلس يتأول السنة، ومن لم يجلس يتأول السنة، ومن قبض بعد الركوع يرجو السنة، ومن لم يقبض يرجى السنة. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون في هذه المسائل، ووسع ذلك خلاف صدورهم، لأنهم يعلمون أنه ما خالف إلا لدليل، وأنه يتعبد ملزم بينه وبين الله أن يتبع هذا الدليل الذي ترجح عنده. فإذا اختلف العالمان رحمك الله، أحدهم عنده دليل ويرى صحة هذا الحديث، الثاني يرى ضعف هذا الحديث، إن كان عندك فهم ومن طلاب العلم الذين يستطيعون التمييز ويعلم أن الراوي الذي في هذا الحديث فعلا ضعيف ولا يحتج به، فحينئذ لا إشكال، خذ بالقول الذي لا يرى العمل بهذا الحديث ونبه على أن هذا الحديث ضعيف. أما إذا كان الحديث صحيح والذي يخالفك الحديث صحيح فالأمر الحمد لله على السعة، قل الذي أعتقد كذا وكذا. أما أن نحاول أن نشنع على أهل العلم والفضل وهم مأمورون شرعا بأن يتعبدوا الله بهذا القول، فهذا أمر من الصعوبة بمكان. وهنا أنبه على أن بعض طلاب العلم قد يحدث الفتنة بين العلماء من حيث يشعر أو لا يشعر، فإن كان لا يشعر فتلك مصيبة، وإن كان يشعر فالمصيبة أعظم. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يتقي الله وأن يتقي الله في العلماء. يأتي طالب ويجلس عند الشيخ يقول لا يجوز، ويعلم أن الشيخ الآخر يقول بالجواب، فيأتي ويقول يا شيخ ما رأيكم في من يقول كذا وكذا، وهو يعلم أن لهذا القول دليل ولهذا القول دليل. ما الفائدة يا أخي؟ اتق الله. بلغت بنا النميمة أن نتفنن فيها حتى بين العلماء. إذا كانت النميمة توجب عذاب القبر في عامة المسلمين فكيف بالعلماء؟ لذلك ينبغي أن نتق الله عز وجل. تحدث مشاكل وخلافات بين أهل العلم الفضل بسبب بعض طلاب العلم سواء كانوا يشعرون أو لا يشعرون. فأقول ينبغي أن نتق الله ونقل التخطئة والعناية بمثل هذه المسائل وإحداث الثغرات بين العلماء شأن من لا خلق له. إما أهل العلم وأهل الفضل فيعرفون حكم الله وحكم رسوله، وأن أهل العلم اختلفوا عن بينة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، في حالة إنسان عنده هوى ورأي يأتي يلبس على العامة برأي باجتهاد بحديث الموضوع بحديث ضعيف منكر يلبس الحق يريد أن يهدم الحق، نعم في هذه الحالة كما أذاع خطأه يدعي نحن الصواب من باب إبراء الذمة، هذا لا حرج فيه، وهذا أمر مستثنى من مسألتنا والله تعالى أعلم. طالب العلم المبتدي ما له وما خلاف العلماء رحمه الله إذا درس في مجلس تذكر فيه مسائل العلم الخلافية وكان الذي يلقي هذه المسائل يستدل بحجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يأخذ الزبدة، يأخذ الزبدة ما دام أنها مبنية على الكتاب والسنة يأخذ الزبدة ولا يشوش على نفسه. ولذلك مدارس العلماء كالجنة يستفيد منها العالم يستفيد منها طالب العلم يستفيد منها العامي، فالعامي يستفيد على قدر علمه بأخذ الخلاصة وطالب العلم يستفيد منها على قدر فهمه سواء كان ممن تبرز أو كان مبتدئا، وكذلك أيضا من كان عالما يأخذ على قدر علمه. ولذلك ينبغي مراعاة أفهام الناس في مدارس العلم. فالمقصود أن هذه المسائل تذكر ليأخذ كل إنسان يحتاجه، طالب العلم يأخذ الخلاف برمته ويأخذ أيضا الأدلة ووجه دلالاتها ويستفيد كيف يستنبط من النصوص والترجيح كيف يرجح والجواب عن دليل المخالف ونحو ذلك والله تعالى أعلم. جزاك الله خير يا أخي، ولكن الحقيقة عندي ظروف والله ما أستطيع. لقد هممت أن أجعله درس في الشهر، ولكن هذه الرسالة يعني جعلتني أعذب، فإن شاء الله تعذروني. يعلم الله عز وجل وأشهد الله على أني أحبكم في الله، ولكنه شيء ليس باختياري وتعرفون يعني المشقة، ولكن إن شاء الله بإذن الله إذا حصلت فرصة يكون خير إن شاء الله. نسأل الله أن يجمعنا جميعا في مستقر الله. أخي في الله ذكرت غافلا ونبهت ناس ذكرت ناسيا ونبهت غافلا القبور ومن قبور أقضت مراجع الأخيار فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون أي دار تلك الدار التي انقطع فيها المسافرون فلم ندر ما قالوا وما قيل لهم القبور التي لو عرف الإنسان منزلته فيها ومصيره إلى الله بينها وكيف يجزى على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة عذابا أو صفحا وغفرانا دعاه ذلك أن يستهين بدنيته بدنياه وأن يقبل على أخراه القبور التي توقظ القلوب من منامها وتدعوها إلى الإقبال إلى بارئها القبور حول مطلعها ينسي الإنسان لذة الدنيا ويجعله في حقيقة من إقباله على الله تبارك وتعالى زال عندها الغرور وبدت معها معالم الهول والنشور القبور التي بين النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه لو كشف للأمة عن عذابها لتركت الأجساد على وجه الأرض ولم تدفن خشية أن تلقى من فتنها وأهوالها ما لم يخطر على بالها القبور وما القبور تمر بها أمم هامدة وأجداد ساكنة لو علمت ما فيها من الصيحات وما فيها من نفحات الجنات وما فيها من الرضوان وما فيها من السعادة والغفران لأنساك لذة الدنيا وأشغلك عن نعيمها وشهوتها إنها الدار التي تنقطع عندها الأنساب وتنفصم لديها الأحساب فلا الأموال ولا الأولاد ولا الإخوان ولا الأحفاد صار إلى الله كما أقدم إلى الدنيا وحيدا فريدا ينادي ولا منادي له ويستغيث ولا مغيث له ويستجير ولا مدير له إلى الله المشتكى من غفلتنا عنها ولهونا مع اللاهين عن معرفتنا بحقيقتها إن المؤمن لو علم حقيقة هذه الدار لما استقر له والله القرار لو أن الإنسان تفكر أنه تمتع من متع الدنيا بما وجد على وجه الأرض ثم صار إلى ذلك إلى تلك الدار فسك فيها وضيق عليها ضيقا ينسى معه كل نعيم مر به ولذلك كم من قبور تراها في دار أو في مكان موحش في صحراء قاحلة لا أنيس بها ولا جليس ملئت من الرحمات والرضوان والنفحات أهلها في سرور ورضوان ومنحة من الله وغفران لم يخطر للعبد على بال وكم من قبور حولها الناس يسرحون ويمرحون ويضحكون ويلعبون لو نظروا إلى تلك الوجوه الكالحة وإلى تلك الأجساد البالية المعذبة والله لهانت عليهم الدنيا وما فيها لذلك أحبتي في الله إن إيقاظ القلوب بذكرها وعمارة القلوب بذكرها دليل على خير قد استقر في تلك القلوب المذكرة وتلك الأفئدة المؤمنة التي جاءها كتاب الله وبلغت عن رسول الله فآمنت أنها روضة من رياض الجنان أو حفرة من سفر النيران وأما ما ذكرت من الحيات وما وصفت فلا علم لي بصحته ولكن ثق ولنثق جميعا أن ما غاب عنا أعظم مما ذكرت وما غاب عنا من هول هذه القبور ونعيمها نعيما وجحيما أشد وأعظم عند الله قدرا مما بلغ ولكن اللهم إليك نشتكي وإليك نلتجي اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووجهك الكريم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك أن ترحمنا إذا صرنا إلى تلك القبور اللهم إنا نعوذ بك أن تؤاخذنا فيها بذنوبنا اللهم اجعل منازلنا فيها منازل الجنان لا تجعلها علينا حفرا من شفر النيران اللهم ارحمنا في القبر اللهم ارحمنا في القبر اللهم إنا نعوذ بك من وحشة القبر وظلمة القبر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنه أمرنا نبيك أن نستعيذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم بنا من الذنوب والخطايا، وبنا من العيوب والرزايا، ما نخاف أن لو صرنا إلى تلك الدار أن يعامل بنا بما فعلنا واقترفنا. فنعوذ بك أنت الله لا إله إلا أنت أن تآخذنا فيها بعدلك. اللهم آخذنا فيها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله أخانا الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نودعك أخي المستمع على أمل اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله، مع تحيات إخوانك في تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة، حي الثغر أمام بوابة مسجد الأمير متعب الجنوبية، هاتف رقم 68-78-398 أو 68-80-736.